أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. المتشدقون، المتفيهقون، الثرثارون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن أهمية العلم والتفقه في الدين، ولا شك في عظيم أهمية العلم والتفقه في الدين، ولكن المرء يتساءل: ما فائدة العلم إن لم يسلح بحسن الخلق؟ كم من عالم لم يردعه علمه عن المحرمات فغدا علمه حجة عليه، وكم من عالم استخدم علمه لمزيد من رغائب الدنيا ومشتهياتها فكان علمه وبالا عليه، وكم من عالم تكبر بعلمه فكان علمه سببا بتكبره لسخط الله عليه، وكم من عالم لم يردعه علمه عن المحرمات ونسي أن حسن الخلق هو حجر الزاوية في دينه وعلمه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون؟ لقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم معاني البر بكلمة هي حسن الخلق، فجعل البر كله حسن الخلق. فحسن الخلق، المرء عندما يكون حسن الأخلاق رادعه في قلبه ووازعه في نفسه، أما سيء الخلق فهو خبيث النفس سيء الطوية. ولنبحث ما محاسن الأخلاق. حسن الخلق يتمثل في حسن معاملة الخلق بالصدق والأمانة والوفاء، وبضبط اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، والشتم وفحش القول. حسن الخلق يتمثل في الوفاء وحسن الجوار وبر الوالدين وصلة الرحم والتواضع ولطف المعشر مع الجميع. حسن الخلق يتمثل في مقابلة الإساءة بالإحسان. بهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى عندما قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حسن الخلق يتمثل في العفو عن أخطاء الآخرين وتجنب الخطأ معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. حسن الخلق يتمثل بسعة الصدر في معاملة الأهل والأصحاب وسائر الناس. فكم ممن اتسع صدره نال القبول عند الله وعند الخلق، وكم ممن ضاق صدره فخسر أحباءه وندم ولا فساة ساعة من دم. وكيف يتمثل لنا، كيف يمكن أن نصل إلى حسن الخلق؟ ما السبيل إلى أن نتخلق بالأخلاق السامية الحسنة التي يرضى بها الله عنا وننال عند القبول عند الناس؟ أيها المسلمون، إن ثمة صفات فطرية جبل الإنسان على محبتها من نفسه ومن الآخرين، ولكن هذه الفطرة تغطيها مطامع ونفس أمارة بالسوء ومخاوف وأنانية، ولكن قد تظهر هذه الفطرة عند البعض بالتدريب والوازع الاجتماعي والقانوني. هناك شعوب ليست بمسلمة، لكنها من خلال التدريب والوازع القانوني والعرف الاجتماعي المسيطر عليها تجد أن فيها من الأخلاق الحسنة ما تود أن يكون الناس كلهم عليها. لكن هذه الأخلاق تغيب عند غياب الوازع الاجتماعي والأخلاق الاجتماعي والعرفي والقانوني. هذه الأخلاق شبيهة بتلك الأخلاق الاقتصادية التي نجدها عند الغربيين، والتي تعد نوعا من الفهم للمصالح المادية والوعي الاقتصادي. فإذا غابت تلك المصالح غابت تلك الأخلاق. نعم، نقول ترى متى يتخلق الإنسان بتلك الأخلاق الحميدة الفطرية التي يستحسنها كل إنسان بفطرته؟ الذي يؤسف له أننا نحن المسلمين عباداتنا تتمحور حول الأخلاق الحسنة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم يكسبنا التقوى، والبر حسن الخلق، وبالأخلاق الحسنة تنال الحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه في الدنيا والآخرة. ولكن مما يؤسف له أن الكثير الكثير من المسلمين يفتقرون إلى حسن الخلق، بل يعانون من غيبوبة أخلاقية وللأسف. فالغش منتشر فيه، والكذب مألوف عندهم، وسوء المعاملة متفشية فيما بينهم مع ما في ذلك من ضرر لهم في دنياهم وفي دينهم. نحن أيها المسلمون بحاجة إلى التحرر من حالة الازدواجية التي نعاني منها، فنحن في ديننا وصلاتنا وعبادتنا في واد، وأخلاقنا في واد آخر. وللأسف نحن بحاجة إلى التحرر من الازدواجية الشخصية التي نعاني منها، لتتحول الصلاة فينا إلى ناه عن الفحشاء والمنكر، ووازع عن الظلم والبغي والعدوان وأكل حقوق الناس، وأن يكون صيامنا سبباً لتقوانا، فلا نمد أيدينا إلى الحرام ولا نلغ بألسنتنا في الحرام ولا ننظر بأعيننا إلى الحرام، لعلهم يتقون الوقوع في الحرام. نحن بحاجة إلى أن تحيا قلوبنا، بمعنى قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. نحن بحاجة إلى أن نستشعر معنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن بحاجة إلى أن نستذكر ونستحضر معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، كنت في خلوة أو كنت في جلوة، كنت أمام أقرباء أو كنت أمام الغرباء. نعم، نحن بحاجة إلى أن نتمثل قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح فاز ونجا من زكاها وقد خاب من دساها. بحاجة إلى أن نضع نصب أعيننا الموقف غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وقد جلس ذو الأخلاق الحميدة الطيبة المباركة على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد من مجلسه ومن مقربته ذو الأخلاق الذميمة. الأمر يحتاج إلى بيان، لأن قضية التحلي بحسن الخلق دربة تبدأ من القلب إلى العقل إلى السلوك إلى البيت إلى الشارع. أسأل الله أن يرزقنا تمثل تلك الأخلاق حتى نغدو أحب إلى رسول الله وأسعد في الدنيا وأسعد في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المسلمين.